الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأما شيوخ الإمام ابن القيم رحمه الله في العربية، فإن ابن القيم برع في علوم متعددة، وكان على رأسها النحو والعربية، حتى وصفه غير واحد من مترجميه بالنحوي، وأن له في العربية اليد الطولى، ولا عدب في ذلك، فقد أولى ابن القيم رحمه الله ذلك الجانب عناية فائقة، وتلقاه على أكابر شيوخ عصره، ومن هؤلاء الشيوخ محمد ابن أبي الفتح البعلبكي الذي مضى ذكره، وهو من شيوخه في الحديث. قال الصفدي: قرأ عليه الملخص لأبي البقاء، ثم قرأ الجرجانية، ثم قرأ ألفية ابن مالك وأكثر الكافية الشافية وبعض التسهيل. ومن شيوخ ابن القيم رحمه الله في العربية أيضا مجد الدين التونسي، أبو بكر ابن القاسم المرسي ثم التونسي نزيل دمشق، مجد الدين شيخ القراءة والنحو، ولد سنة 56، وتوفي رحمه الله في ذي القعدة سنة 1700. ذكره ضمن شيوخ ابن القيم جماعة، وذكر الصلاح الصفدي أن ابن القيم قرأ عليه قطعة من المقرب، ونقل الشيخ بكر عن الصفدي أنه المغرب. وأما شيوخه رحمه الله في الفقه، فالفقه كان الإمام ابن القيم مشتغلاً به، يجيد تقريره كما وصفه بذلك الذهبي. وقد أخذ الإمام ابن القيم الفقه عن جماعة من أجلة عصره، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تقي الدين أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن محمد ابن الخضر ابن تيمية الحراني، ثم الدمشقي الإمام العالم الفقيه الحافظ المفتي شيخ الإسلام الذي أثنى عليه الموافق والمخالف. ولد سنة 61، وشهرة شيخ الإسلام تغني عن الكلام عنه، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 28، محبوساً بقلعة دمشق. وقد مرت الإشارة إلى العلاقة الوثيقة بين ابن القيم وأستاذه ابن تيمية، فلقد توطدت العلاقة بين ابن القيم وشيخه حتى صار من عيون أصحابه، بل كان رئيس أصحاب ابن تيمية، حتى إنه لا يكاد يذكر ابن تيمية إلا ويذكر معه ابن القيم رحمهما الله تعالى. وقد نص على تفقه ابن القيم بابن تيمية أكثر من ترجم له. وابن القيم رحمه الله دائم الذكر لشيخه، كثير النقل عنه في كتبه مع الإشادة به وإظهار الحب والتقدير له. من شيوخ ابن القيم رحمه الله في الفقه المجد الحراني، إسماعيل ابن محمد ابن إسماعيل مجد الدين أبو محمود الحراني الفراء الحنبلي، ولد بحران سنة 45، ثم انتقل إلى دمشق سنة 71، وتوفي رحمه الله في جماد الأولى سنة 29. نص على تفقه الإمام ابن القيم بهذا الشيخ بالفراء الحنبلي الصفدي وابن حجر، ونص الصفدي على أنه قرأ عليه مختصر أبي القاسم الخراقي والمقنع لابن قدامة، وكلاهما في الفقه الحنبلي. من شيوخه رحمه الله في الفقه شرف الدين ابن تيمية، عبد الله ابن عبد الحليم ابن تيمية شرف الدين أبو محمد الحراني الحنبلي أخو شيخ الإسلام ابن تيمية، ولد سنة 66، وكان عارفا بجمل نافعة من الحديث ورجاله، وسمع المسند والكتب الستة وغيرها، وكان عارفا بالسيرة وأيام الناس محكما للفقه والعربية، وكان كثير المحاسن كبير القدر مقتصدا في مأكله وملبسه، وكان أخوه شيخ الإسلام يكرمه ويعظمه. توفي رحمه الله في جمادى الأولى سنة 27 و700. ونص على تفقه ابن القيم بالشرف ابن تيمية الصفدي، ونص ابن القيم على أنه شيخه. وممن أخذ الفقه عنهم أيضا محمد ابن أبي الفتح البعلبكي الذي تقدم ذكره. وأما شيوخه في الفرائض فأولهم والده أبو بكر ابن أيوب قيم الجوزية، وكان له في الفرائض اليد الطولى، ولذلك فقد أخذ الفرائض عنه ولده ابن القيم أولا، نص على ذلك الصفدي وابن حجر والشوكاني. ثم أخذ الفرائض أي المواريث على إسماعيل ابن محمد الحراني، ثم على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما شيوخ ابن القيم في أصول الفقه فقد أخذ الأصول عن جماعة من العلماء، منهم صفي الدين الهندي محمد ابن عبد الرحيم ابن محمد أبو عبد الله الأرموي الشافعي العلامة الأصولي، ولد سنة 44 و600 بالهند، وتوفي رحمه الله في صفر سنة 15 و700، وقد استوفى 70 سنة وأشهرا. ذكر أخذ ابن القيم الأصول عنه الصفدي وابن حجر والسيوطي. وأخذ ابن القيم أصول الفقه أيضاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية، فقرأ عليه قطعة من المحصول وقطعة من الإحكام في أصول الأحكام كما ذكر ذلك الصفدي. وأخذ ابن القيم رحمه الله الأصول أيضاً عن إسماعيل بن محمد الحراني، فقرأ عليه أكثر الروضة لابن قدامة كما ذكر ذلك الصفدي. وأما شيوخه في التوحيد وأصول الدين فقد قرأ في التوحيد على شيخ الإسلام ابن تيمية، قرأ عليه قطعة من الأربعين وقطعة من المحصن كما أفاد ذلك الصفدي. ومن شيوخه أيضاً صفي الدين الأرموي، قرأ عليه أكثر الكتابين الأربعين والمحصن كما أفاده الصفدي. الأربعين لعلها الأربعين في أصول الدين للرازي، وأما المحصن فمحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين للرازي أيضاً. وأما شيوخه الآخرون فمنهم ابن سيد الناس محمد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد ابن عبد الله ابن محمد ابن يحيى أبو الفتح فتح الدين ابن سيد الناس الأندلسي الأصل المصري الإمام الحافظ، ولد سنة 71 و600 بالقاهرة، وتوفي فجأة في شعبان سنة 34 و700. لم يذكره أحد من مترجم ابن القيم ضمن شيوخ ابن القيم، لكن حدث عنه ابن القيم مرة فقال عند الكلام على سرية الخبط، وكانت في رجب سنة 8 فيما أنبأنا به الحافظ أبو الفتح محمد بن سيد الناس في كتاب عيون الأثر له. كان دخول ابن سيد الناس إلى دمشق سنة 90 و600 كما قال ابن كثير. لم يكن ابن القيم قد ولد بعد، والظاهر أنه لم يمكث في دمشق كثيراً، فلعل ابن القيم يحدث بهذا الكتاب إجازة أو ودادة، أو يكون قد قرأه عليه في إحدى سفراته إلى القاهرة، والله أعلم. من هؤلاء الشيوخ أيضاً ما ذكره الشيخ بكر ابن الزملكاني، وكمال الدين ابن علي ابن عبد الواحد الأنصاري الشافعي شيخ الشافعية بالشام وغيرها. ولد سنة 66 و600، وطلب الحديث وقتا وقرأ بنفسه، وأحد المتقدمين في الفتوى والتدريس. توفي رحمه الله سنة 27 و700. من شيوخه أيضا ابن مفلح محمد ابن مفلح ابن محمد المقدسي، ثم الصالحي الحنبلي شمس الدين أبو عبد الله، أحد الأئمة. قال ابن القيم لقاضي القضاة موفق الدين الحجاوي سنة 31 و700: ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح، وكان أخبر الناس بمسائل ابن تيمية، حتى إن ابن القيم كان يراجع ابن مفلح في مسائل ابن تيمية رحمه الله تعالى. توفي ابن مفلح رحمه الله سنة 63 و700. من شيوخه رحمه الله فاطمة بنت إبراهيم ابن محمود ابن جوهر البطائحي البعلبكي، أم محمد، مولدها سنة 25 و600، وكانت امرأة صالحة عابدة محدثة مسندة، سمعت صحيح البخاري من ابن الزبيدي وروته عنه مرات، وسمعت صحيح مسلم على أبي الثناء ابن الحصيري شيخ الحنفية، وهي آخر من روى عنه وفاة وطال عمرها وروت الكثير. توفيت رحمه الله في سفر سنة 11 و700 عن 86 سنة. ذكر جماعة سماع ابن القيم منها، وبعضهم يسميها بنت البطائحي، وهي المقصودة. من شيوخه رحمه الله هؤلاء الذين مر ذكرهم في فنون شتى، وغالبهم وإن لم يكونوا جميعا أئمة جهابدة حفاظ علماء أعلام، كانوا مقدمين في وقتهم في تلك الفنون التي تلقاها ابن القيم رحمه الله عن كل واحد منه. وهؤلاء الأئمة شيوخ ابن القيم كانوا أيضا على درجة كبيرة من الزهد والورع والتواضع وحسن الخلق والاجتهاد في العبادة إلى غير ذلك من الأخلاق الفاضلة والخلال الحميدة. وكل هؤلاء الشيوخ من أهل دمشق، مولدا ونشأة أو انتقالا واستيطانا، وحتى من لم يستوطن دمشق منهم فقد جلس فيها فترة. وهذا يؤكد أن ابن القيم رحمه الله لم يرحل خارج بلده كثيرا لطلب العلم، وإنما حصل علومه كلها أو أكثرها على شيوخ بلده دمشق، وما ذلك إلا لأهميتها العلمية آنذاك ولتوافد أهل العلم على دمشق كما مر بيان ذلك. فإذا أخذنا هذه الأمور كلها بعين الاعتبار أمكن لنا أن نتصور لأي مدى كان تأثير هؤلاء الشيوخ في علم ابن القيم وأخلاقه وفي تكوين شخصيته، وكان تأثيرهم إيجابيا جدا. فرحمه الله ورحمهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.